بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأوصيكم باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسعد بذلك في الدنيا والآخرة. وهذا اليوم نطرق مسألة عظيمة اختلف الناس فيها وفي شرعيتها وغير شرعيتها، ويكثر سؤال الناس عنها هذه الأيام. وعلينا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نخوض في مسألة شرعية وأن نعرف شرع الله فيها، أن نتجرد من أهوائنا وأن نتجرد من طلبات نفوسنا، وأن نجعل مرجعنا في ذلك الكتاب والسنة وهدي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله وسيد الأولين والآخرين عليه صلوات الله. علينا أن نتجرد من العصبيات المقيتة والانتصار للنفس، وإنما نريد ما أراد الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمرجع الله سبحانه جل في علاه، وذلك في كتابه، بالرجوع إلى كتابه. والمرجع الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرجوع إلى هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. والمسألة التي أعنيها أيها الإخوة هي مسألة إقامة المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أن هذه المسألة قد كثر الحديث عنها، فمن متعصب لفعل المولد ومن منكر له ولفعله، ونريد أن نفصل بين الفريقين في هذه الخطبة بما يسر الله وأعان. لا شك أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس معرفة بقدره وبمنزلته عند الله عز وجل، ولا يشك مسلم في ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه فقال: أنا سيد ولد آدم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو الشافع المشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وله الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ويقوم بها عليه الصلاة والسلام فيشفع للناس يوم القيامة الشفاعات المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله أنه صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يطرق بابها كما ورد في الأحاديث والصحاح والمسانيد، وثبت عنه بأحاديث متواترة صلى الله عليه وسلم أنه له هذه الكرامة العظمى يوم القيامة. وهذا يدل على عظيم شأنه ومنزلته عند الله، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات في فضله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن ذلك لا يخفى، وهو أعلم بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر عن نفسه بهذه الفضائل، وكان لا يفخر بذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه صلى الله عليه صلوات الله وسلامه. وبما أنه صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بنفسه وفضله، فلننظر هل هو عليه صلوات الله وسلامه أرشد الناس وأرشد أمته إلى أن يعمل له مثل هذا المحفل وهذا المولد الذي يعمل بموافقة تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم أيضا يأمر أصحابه بأن يفعلوا له المولد وأن يحتفلوا بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت لا في الكتاب ولا في السنة الدلالة على هذا الأمر، وهو القيام بالمولد. بل إنه عليه الصلاة والسلام يستشف من سنته لمن كان له أدنى بصيرة وأدنى طلب علم أنه عليه الصلاة والسلام يحذر من كل ما يخالف شرعه ومن كل ما يحدث في دينه ما لم يأمر به. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، لاحظوا أيها الأخوة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. تأملوا حديثه عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم لمن تأمل فيه. لو كان المولد من أمره، أبالله عليكم أيها الإخوة الكرام، أيظن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي عنا هذه العبادة ويدس عنا هذه القربة التي فيها فرح بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ أيخفي عنا عملا من الأعمال التي تقربنا إلى الله على زعم من يعمل الموالد؟ لا والله وحاشاه، صلى الله عليه وسلم وقد أكمل البلاغ المبين عن الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا وشرعنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني لم نقل به ولم نأمر به، فهو رد، يعني مردود على صاحبه وغير مقبول، بل لم يزدد به عند الله قربا إن لم يكن العمل مشروع من الأصل من رسول الله. لكن لو واحد قال مثلا أنا أريد أن أكثر من العمرة وأعتمر كل شهر عمرة، نقول له لا حرج عليك، أكثر من العبادة، لأن العمرة أصلا مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أتى واحد وقال أنا أريد أن أعمل حجا في رمضان، نقول له قف عند حدودك، فالعبادة لا اجتهاد فيها، حج في رمضان لا يقبل، والعبادات توقيفية ولا تحدث في دين الله ما لم يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التزود بالطاعات فتزود، لأن أصل المشروعية من نبي الله صلى الله عليه وسلم موجود. أما أن تأتي بحدث في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فليلزم المسلم حدوده وليتق الله ولا يفتري على رسول الله الكذب، ويقول كما يقول بعض ممن أزاغ الله فكره، نسأل الله لنا وله الهداية، يقول بعضهم اجتهادا والله لو الرسول تهيأت له فرصة المولد لعمله. يا سبحان الله، انظروا الكذب على رسول الله، وانظروا الجرأة يا إخواني العظيمة. ولما لم تتهيأ له صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وأصحابه من حوله يتعطشون حبا له صلى الله عليه وسلم ولفدائه صلى الله عليه وسلم، ولما لا يصنع؟ ما الفرص التي فاتته حتى لم يعمل المولد عليه صلوات الله وسلامه؟ لو قادر صلى الله عليه وسلم ولن يمنعه أحد، لو كان هذا الأمر من الأمور المشروعة لفعله، وإياك أن تقول لو تهيأت له الفرصة لعمله. ونحن الآن اكتشفنا هذا العمل. نعوذ بالله من الخذلان. إياك يا أخي أن تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجترئ عليه هذه الجرأة. صلى الله عليه وسلم لو كان أراد لفعل ولدل الأمة ولفعلته من بعده القرون المفضلة من أصحابه الكرام ومن جاء من بعده من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن لم يفعله فهو أمر غير مشروع. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني من الأمور الشرعية الشرائع والعبادات والأوامر والنواهي، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم، يعني في النواهي، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الواجب علينا أيها المسلمون، ونتقي الله أن نفعل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أيضا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قيل الفتنة أي زيغ في القلب لمن يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويرتكب مناهيه، يخشى عليه أن يفتن. والفتنة قيل زيغ عن الدين، وفتنة في القلب أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل أيضا قال في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين أيها الإخوة قد اكتمل بأعماله وشرائعه، ولم يبقى عمل لا صغير ولا كبير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وحذرنا من الشر صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لأحد استدراك عليه صلى الله عليه وسلم. واسمعوا له عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما بعث الله نبيا، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه: فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. والدين قد اكتمل. إذن الذي يعمل المولد، نسأل الله لنا ولهم الهداية، كأنهم يستدركون على رسول الله أن هذا العمل لم يعلمه، فهم الآن اكتشفوا لنا هذه العبادة على زعمهم، وهم لا شك وأنا متيقن من ذلك أنهم يعملون ذلك كعبادة وليس كعادة، يعملون المولد كعبادة وقربة إلى الله. والعبادة لابد فيها من شرطين: الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسول الله. وانتفى الشرط الثاني وهو المتابعة، إذن علم أن المولد ليست من شرع الله وليس من عبادة الله في شيء، بل هي من المحدثات عند المتأخرين، ولم يأتي بها شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنها عبادة وقربة فإنه أيضا قدح في رسول الله. تقولون: كيف قدح في رسول الله وهو يحب رسول الله ويريد أن يعمل له مولد؟ أقول: قدح في رسول الله لأن لسان حاله يقول أن الرسول لم يبلغ الشرع كاملا، وترك بعض الأمور فاتت عليه ثم اكتشفها المتأخرون. هذا أمر خطير معاشر الإخوة، خطير جدا في الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ لهذا الدين. والله تعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو بلغ أكمل بيان، أبلغ بيان صلى الله عليه وسلم، ولم يذر لأحد استدراك على دينه صلى الله عليه وسلم. ثم من الأمور التي نود أن نطرقها حول قضية المولد معاشر الأحبة الكرام: لا يشك مسلم أن الصحابة كانوا يعظمونه ويحبونه صلى الله عليه وسلم، ويشتاقون لرؤياه ويفدونه بأرواحهم، بل ما كان يبصق صلى الله عليه وسلم بصقة إلا وقعت في يد أحدهم ومسح بها وجهه وتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. وهذه من البركات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يزعمها. وهذا يدل على عظيم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له. ومع ذلك لم يذكر لا بسند صحيح ولا ضعيف، ولم يثبت عن هؤلاء الأخيار الذين شهد الله لهم بالجنة بالكلية كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله شهد لهم بالرضا وبالجنة، ومع ذلك لم يثبت عن هذا الجيل المفضل أنهم فعلوا المولد رضي الله عنهم، دل ذلك على أنه ليس من الأمور المشروعة. خالف بعض المتأخرين فقالوا يجوز المولد، حتى نكون منصفين ونذكر رأي الطرفين والحق وحق أن يتبع، قالوا يجوز المولد بشرط أن يخلو من المحرمات من غناء وآلات لهو ورقص وشرب للخمور والمسكرات والرقص وغير ذلك مما يحصل في الموالد، فأجازوا ذلك بعض المتأخرين. وهذا كما سبق أنا أشرت لكم على خلاف ما ذكرت لكم من آيات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو خلى المولد من كل ما ذكروا، أو كان خاليا من كل ما ذكروا، فالفاعلون للمولد يعملونه كعبادة، فلما فعلوه كعبادة دخل علينا قضية انتقاض شرطي العبادة وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك أخي المسلم عما تحتوي عليه هذه الموالد على ما ذكر هؤلاء الفضلاء، يعني ممن أجازوا، ولا نقدح فيهم حفظهم الله، ولكن نقول ناهيك عما تحتوي وتشتمل عليه الموالد من مخالفات شرعية عظيمة لهدي رسول البشرية صلى الله عليه وسلم. ولنقلب ناظرينا في أقطار العالم الإسلامي ولننظر ماذا يحصل أيها الإخوة في الموالد. وخلونا منصفين يا إخواني، وكما سبق في البداية قلت لنتجرد من أهوائنا ومن نوازع نفوسنا، ولا نتعصب إلا للحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يتمسك به، وليست هذه عصبية مقيتة، بل هذا رجوع إلى الحق. ونقلب ناظرينا فيما يحصل بالموالد، ماذا يجري فيها؟ لنطرح هذا السؤال، مما يجري فيها، ولعل كثير منكم يوافقني في ذلك، أنه يحصل فيها آلات الطرب والغناء المجمع بين العلماء على تحريمها، وهذا موجود، الغناء وإحضار الفنانين والفنانات والموسيقى الصاخبة، بل يزيدون على ذلك بإحضار الراقصات يرقصن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعمهم. هذا واقع لمن سافر خارج هذه البلاد ورأى بأم عينيه ما يجري فيها من منكرات عظيمة، بل يزيد على ذلك من المنكرات التي تحصل شرب الخمور والمسكرات. أي والله العظيم، وهذا يشهد به القاصي والداني وهو موجود. وإن كان البعض ممكن في هذه البلاد يقول لا أبدا والله ما يحصل عندنا، نقول احمد الله على العافية، لكن يوجد في بعض الموالد بل في أكثرها في أقطار العالم الإسلامي شرب الخمور ويسكرون ويترنحون. أبالله، أتى الله عز وجل بحل الخمر والمسكرات لتعمل في مولد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك مما يحصل في الموالد وأزيدكم من الشعر بيتا، اختلاط الرجال والنساء في هذه الموالد، وهذا مخالف أيضا للشريعة وانتهاك لحرمات الله. والله تعالى نهى وأمر النساء أن يقررن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء وقال صلى الله عليه وسلم: وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وانظر ماذا يجري في هذه الموالد من اختلاط الرجال بالنساء. وأعظم من ذلك معاشر الأحبة الكرام ومن الشنائع التي تحصل في هذه الموالد وهي قاصمة الظهر والله، ما يحصل فيها من الاستغاثات الشركية والنداءات الشركية التي يقع فيها الشرك الأكبر عياذا بالله من نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وسؤاله المدد. بل إنه أحد طلاب العلم كما ذكر لي حضر أحد الموالد بدون قصد ودعي بدون قصد، وبعد ذلك لما تبين أنه لو مولد خرج فارا على وجهه. بعدما حضر المولد وسمع الصياح والنياح والغناء والطرب، بعدما انتهوا من كل ذلك قال أحد الظلال ممن حضر ذلك المولد: قال الآن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم المولد، الآن الحضرة النبوية. إي والله بهذا الكلام. انظروا يا إخواني كيف مخالفة النقل والعقل كيف تحصل. ثم أطفئت الأنوار كما يحصل عند النصارى في عيد المسيح من إطفاء الأنوار، ويقولون يمر المسيح الآن، ويمرون على الناس نورا في المجلس وهم جلوس ينظرون يقولون مر المسيح. هؤلاء يقولون الحضرة النبوية، ثم يأمر هذا الشيخ الضال الناس أن يمدوا أيديهم ليصافحوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض من حضر الموالد قالوا: نعم مددنا أيدينا وهناك من صافحنا. ولا يبعد أن تكون تلك الشياطين حضرت لتضل الناس عن دينها وتصافحهم والعياذ بالله، ليعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهم. وهذا من البدع الخطيرة جدا وتلاعب الشياطين بهم والعياذ بالله. وإلا أجمع العلماء، وهذا مجمع عليه في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره لم يغادره صلى الله عليه وسلم، ولا يحضر موالد ولا غيرها ولا مجالس صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف الذي شرفه الله به في هذه البقعة المطهرة في المدينة النبوية. فكيف بالله يتنقل في سائر أقطار الأرض في الدول العربية والإسلامية يصافح هذه الجموع؟ أي عقل يصدق ذلك أيها الأخوة؟ ما هي إلا البدع التي تخالف النقل والعقل. نسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا على ديننا وأن يهدي زائغ المسلمين إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام. أيها الأخوة الكرام، ومما سبق يتبين لنا من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المولد هو من الأمور الغير مشروعة التي لم تثبت في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف هذه الأمة رضي الله عنهم ولا من جاء بعدهم من التابعين، بل إن فيها من المخالفات الشرعية ما تجعل المسلم يربأ عن ذلك، وأقل ما فيها أنه يفعل عبادة لم يأتي بها الشرع. ولو قال البعض إننا نجتمع لقراءة السيرة النبوية، نقول لهم: السيرة النبوية لا تقرؤونها إلا في يوم المولد. النبي صلى الله عليه وسلم سيرة نعيشها في حياتنا كلها، في غدائنا، في شرابنا، في معاشرة أهلينا، في تربية أولادنا، في عبادتنا طول العام وهو معك صلى الله عليه وسلم. تعبد الله على هديه وعلى سنته وليس فقط في يوم المولد. ومن العجائب والغرائب أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي بهذا الكلام، إن ممن ينشط لحضور الموالد والدعوة إليها والتعصب لها والإنكار على من أنكرها ورميه بالتهم وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير معظم للصالحين وأنه بعيد عن دين رب العالمين يتهمون الناس، تجد هؤلاء الذين ينشطون لهذه البدعة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، تجدهم أبعد الناس عن الحرص على السنة لا يحضرون لا جماعات ولا جمعات ويفرطون ويسمعون الحرام ويأكلون الحرام، بل والله إني أعرف بعض من يحضر هذه الموالد له مظالم لعباد الله وانتهاك لحرمات الله، بل لا يتورع عن مزاولة وممارسة الفواحش والزنا والعياذ بالله. أبالله تخالف شرائع الإسلام في عظائم وتأتي تتعصب لبدعة من البدع؟ هذا من الزيغ ومن انتكاس الفطر أيها الإخوة. وليحذر المسلم المخالفات الشرعية وعليه بالاتباع لا بالابتداع في دين الله ما لم يشرع وما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وأهمس في أذن إخواني الأحبة الكرام، أقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتبعه، أن نطيعه، أن نعمل بأوامره، أن نحذر مناهيه صلى الله عليه وسلم. واسمعوا له صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ليذادن أقوام من أمتي عن حوضي يوم القيامة فأقول: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وفي بعض الألفاظ: إنهم لم يزالوا مغيرين ومبدلين. والله ثم والله وتالله وبالله، لو كان المولد خيرا والله لفعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولما تركه هكذا بلا بيان، ولفعله لنفسه وهو أدرى بمنزلته عند الله تبارك وتعالى. لكنه لما كان لم يكن من العبادة وليس من الشيء المشروع، فدلنا على سنته صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفتها واتباع الهوى والإحداث بالدين. وعلينا جميعا أن نحذر أيها الإخوة أن نطرد من حوضه أعاذنا الله وإياكم، بسبب أننا نتمسك بالبدع والمحدثات وما لم ينزل الله به سلطان ولا رسوله صلى الله عليه وسلم خبر ولا برهان، ثم نأتي نتعصب عليه عصبيات مقيتة ونغلو في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى عن الغلو فيه وأمر باتباعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أما يحضر الموالد ويعلم الغيب ويصافح الناس وغير ذلك من المنكرات التي لا يرضاها حاشاه صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، بل نهى عن اتخاذ قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، أن يعاد ويزار دائما دائما، ما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الزيارة لا بأس بها أحيانا أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، لكن أن يجعل ذلك ديدنا ويغلو في ذلك ويغالي ويتعصب على ذلك، هذا من الأمور المنكرة التي لا يرضاها صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالاتباع لا بالابتداع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلوبنا إلى الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمه بعدها أبدا، إنه جواد كريم. هذا وقد أمرنا سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال: ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وعن سائر الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واشغلهم بأنفسهم عن ديننا وعن أمتنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم من اليهود والنصارى ومن عاونهم ومن ملل الكفر أجمعين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم سخرنا في مرضاتك، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك، اللهم اجعلنا من المتبعين للحق، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا أصلح ولي أمرنا وأعنه على أمور دينه ودنياه يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وأصلح وزراه وأمراه يا رب العالمين وعساكره وجنوده، واجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين، واهدهم للحق وثبتهم عليه، واجعلهم رحمة برعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.